إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند آخر حديث في باب ما جاء في التعفف في المسألة، حديث الرجل الأسدي من بني أسد. اقرأ هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لا تعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية. قال مالك: والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا.
طيب، حديث الرجل الأسدي فيه مسائل. حديث الرجل من بني أسد فيه مسائل. المسألة الأولى فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: ما أجد شيئا أعطيك إياه، غضب الرجل وذهب. وهو إنما كان يسأل الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما غضب الرسول ولا يعني صنع له شيئا ولا تكلم بكلام يسوءه، إنما قال: هذا يغضب علي وأنا ما أجد ما أعطيه. وفي الحديث الأول قال: ولو أني أجد شيء لا أعطيتكم، ولكني لا أجد ما أعطيه. فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان صنف من أصناف الناس كيف يتصرفون مع أهل الفضل. فإن هذا الرجل الذي رآه الأسد يصنع هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صنيعه فيه ضعف في المروءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية فيه بيان حد الغنى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى حد الغنى، فقال: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. معنى ذلك أما أن من لديه الأوقية وهي ما يساوي 40 درهما، يعني بالدنانير كل دينار 10 دراهم، يعني 4 دنانير. فإذا قلنا الدينار 4.5 غرام، أربعة غرام ونص يصير دينارين، تسعة غرام يعني 18 غرام من الذهب أو ما يساوي 18 غرام من الذهب أو ما يساوي. فمن ملك هذا فائضا عن حاجته فإنه غني، لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له أن يسأل. فإذا قلنا 18 غرام، الغرام بمية يعني ملك 1800 ريال، هذا إذا أردنا أن نتعامل مع هذه القيمة بما حده الرسول. وإلا ممكن أن يقال أن قضية الغنى قضية عرفية ترجع في كل زمن وفي كل مجتمع بحسبه، وإنما حد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 درهما أو الأوقية بما يناسب حد الغنى في ذلك الزمن، بما يناسب حد الغنى في ذلك الزمن. وأما اليوم فإن يعني 1800 ريال ما تساوي شيء بالنسبة لحاجة الإنسان، ما تساوي شيء بالنسبة لحاجة الإنسان. فإن السكن من أجل أن يسكن سكن يمكن يأخذ منه حوالي 1500 ريال أو 1800 ريال في الشهر، هذا غير الفرش وغير الأكل والشرب. فنحن نقول هذا الحد من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يناسب حال الناس في ذلك الزمن، بما يناسب حال الناس في ذلك الزمن. وأمر الغنى والفقر يعود إلى عرف الناس، والمقصود أن من ملك ما يغنيه عرفا ما تجوز له المسألة، من ملك ما يغنيه عرفا لا تجوز له المسألة. وبعض العلماء حد الغنى بملك النصاب، حد الغنى بملك النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب، ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب. يعني إذا قلنا بالريال والغرام بمية يعني 8500، إذا كان الغرام بميتين يعني 17000 ريال، يعني 17000 ريال. وسيأتي إشارة إلى أو سبقت إشارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من ملك طعام يومه وليلته، ها؟ من ملك طعام يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر. والمراد بمن ملك طعام يومه وليلته أي في السنة كلها، مو في يوم وليلة. جاء في بعض الروايات من ملك طعام يومه وليلته دهره وجبت عليه زكاة الفطر، والمقصود من ملك طعام اليوم والليلة على مدى سنة. فلو قلنا مثلا طعام اليوم والليلة كم يكلف؟ 40 ريال، 50 ريال، قول 40 ريال طعام اليوم والليلة، قول 50 ريال، السنة كم يوم؟ 360 يوم، 50 في 300 كم؟ 15000 تقريبا، مع 60 اليوم تقريبا، هي نفسها قيمة 85 غرام من الذهب، قيمة 85 غرام من الذهب. فهذا قول بعض أهل العلم. المقصود أن الإنسان إذا كان غنيا عرفا لا يسعه أن يسأل الناس، فإن مسألته للناس ولديه ما يكفيه حرام. الرسول يقول إن المسألة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي، وفي حديث قال لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وقال لا تحل المسألة إلا لأربع وذكرهم. معنى هذا أن المسألة لغير هؤلاء أصحاب هذه الحاجات حرام، لا تجوز. ولذلك من يسأل الناس ولديه ما يكفيه يقوم يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. مسألة: فقال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أقية. لقحة يعني ناقة، لقحة ناقة يمكن أن يلقحها البعير، فيقول أنا عندي ناقة والناقة خير من أوقية، خير من أوقية، فما يجوز لي أسأل. فرجع لأهله وما سأل، فرجع لأهله وما سأل، على طول امتثل المجلس، شاهد في مجلس الرسول كلام الرسول مع الرجل امتثله، قام ما سأل، ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: سميت الوقية وقية، قالوا لأنها تقي صاحبها من الفقر والمسألة، لأنها تقي صاحبها من الفقر والمسألة. قال مالك: والوقية 40 درهما. قال الرجل: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. نقول مسألة، هذا الحديث من تطبيقات من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحديث التالي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي أم لا. أقول هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، في صحيح مسلم مرفوعا عن أبي هريرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال، يعني أن الصدقة في الحقيقة لا تنقص المال ولكن تزيده، تزيده زيادة معنوية وتزيده زيادة مادية. كيف؟ تزيده زيادة معنوية بأن تحل فيه البركة فلا تكثر فيه المصاريف، والقليل يكفي في الشيء الكثير. كيف استاذ؟ ماني فاهم، فهمني زيادة. أقول أحيانا أنت بنفسك ترى مالك وقد تصدقت، فيحفظ الله لك ولدك فما يمرضون فما تحتاج إلى مصاريف علاج، فيحفظ الله لك بيتك، القليل من الطعام يكفي ويبارك الله فيه فما تحتاج أن تشتري مقاضي كثير، القليل من المال الذي عندك الذي تصدقت منه يبارك الله لك فيه فما تحدث مصاريف تفنيه. فهذا حفظ للصدق للمال معنوي، فما ناقص الصدقة من مال أي زادته بالبركة فيه معنويا وزادته حسيا. استغفر الله، ما بدي أقول لكم جربوا، لكن تصدقوا وانظروا ماذا يحصل. يخبرني بعض أهلي يقول أنا أحيانا أنفذ هذا. هو يقول أنا أخرج ما عندي الآن، أقول الآن هذا المبلغ أنا أخرجه، أبغى أشوف من فين تجيني فلوس. يقول أبغى أشوف من فين تجيني فلوس، وفعلا ما يمر يوم ولا الثاني لما أدري كيف تجي له فلوس من هنا من هنا. آخر شيء لهم إرث قديم يأتيهم منه سنويا 50 ريال 30 ريال، لأنهم مجموعة كثيرة من هذا الإرث. خلاص، يقول ذاك النهار أخرجت هذا المبلغ اللي عندي ولا في بالي لا الإرث ولا شيء، إلا جاني الإرث هذا يمكن 300-400 ريال، ربي زاد، يقول زاد ما شاء الله مدخول الإرث، فصار بدل 30-40 300-400 ريال جاني. يقول سبحان الله، فعلا ما نقص مال من صدقة. اصنعوا هذا وشوفوا، تصدقوا وانظروا كيف يبارك الله لكم. أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. الله يخلف عليك، يخلف عليك معنويا ويخلف عليك ماديا. مسألة، قوله: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فيه الحث على العفو وعدم استيفاء الحقوق في الدنيا. يعني أحد يتعدى عليك فتعفو عنه، هذا العفو أنت تعفوه، ربي يزيدك به عز في الدنيا وفي الآخرة. ربي يزيدك به عز في الدنيا وفي الآخرة. أن الشيطان يصور لك، وبعض الجهلة يصوروا لك، أنك إذا عفوت سينظر لك أنك ضعيف، أنك إذا عفوت سينظر لك أنك إنسان تافه، أنك إذا عفوت أنك ضيعت حقك. أقول لك لا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فلا تترك العفو، ظلمك اعتدى عليك اعفو الله يسامح. تبغى الدنيا ولا تبغى الآخرة؟ وأبشرك انك اذا عفوت تأتيك الدنيا وتأتيك الآخرة، فإن الله يعزك في الدنيا ويعزك في الآخرة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. اذا احد ظلمك، اذا احد اعتدى عليك، تستطيع ان تصبر وتعفو، اصبر واعفو، هذا خير. من اعتدى عليكم ولئن صبرتم له خير للصابرين. مسألة، قوله: وما تواضع عبد إلا رفعه الله. أقول هذا فيه حث على التواضع، وأن الإنسان لا يتكبر، فإن الجنة لا يدخلها إنسان في قلبه ذرة من كبر، والكبر غمط الحق وبطر الناس، ولا الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني دفعه، وغمط الناس يعني انتقاصهم. فمن ترك الكبر تواضع، أعطى كل إنسان حقه وأكرم الناس وقبل الحق ولو عليه، فإن هذا تواضع، ومن تواضع لله رفعه. أخطأت قل أنا أخطأت وأعتذر والعفو والسموح. لا تتكبر تقول هذا كذا هذا كذا وتنتقص هذا لا لا، أنا غلط خلاص انتهى. الحق يعلو ولا يعلى عليه، وقل جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهو. أنا غلط، هذا غلط، أنا أرجع، حتى ولو أخبرني بي واحد من الطلبة الصغار انتهى الموضوع، أنا غلطان فعلا، أنا غلط، استغفر الله وأتوب إليه، وإن شاء الله ما عاد أرجع لهذا الموضوع، انتهى الموضوع. حق، هذا تواضع، ارجع للحق. مسألة أنت غلط فيها أحد المشايخ رد عليك، سلم انتهى الموضوع، لا تفضل تناطح، خلاص يا أخي سلم، لا تتأول. أحد مشايخنا درسنا كان يقول هذا شجاعة أدبية، الشجاعة الأدبية الرضوخ للحق، أنك تقبل وتعترف إذا غلط. ما نبغى نطول الشباب، خلاص الباب اللي بعده، يلا يلا طالع لي أسامة هي بسرعة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الصدقة. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه، ثم قال: إن الرجل لا يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. فقلت: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالصدقة المحرمة على آل محمد هي الصدقة الزكاة المفروضة، أما الصدقة العامة التي ليست من باب الزكاة المفروضة فليست محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن الحسين بن علي رضي الله عنه كان يشرب من ماء السبيل، كان يشرب من ماء السبيل، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فلو نريد أن نفهم الصدقة على عمومها لم تنعنا حتى من فعل المعروف مع آل محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لهم تحرم عليكم الصدقة، وهذا لا يصح. إنما المحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة التي هي الزكاة المفروضة فقط. أما الأمور الأخرى، الهدية من الصدقة، الأمور المعروف من الصدقة، فهذه لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل جعفر بن أبي طالب، وآل علي بن أبي طالب، وآل العباس بن عبد المطلب، وآل وآل عقيل، نعم، وآل عقيل وآل الحارث، لكن الحارث ليس له ولد فقد مات قبل الإسلام ولا يعرف له ولد، فهؤلاء الأربعة هم الذين تحرم عليهم الصدقة: آل عقيل، آل علي بن أبي طالب، آل الحارث، آل جعفر، آل العباس، آل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. واختلف في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليسوا من آل البيت، والذي يظهر لي والله أعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس حكمهن في الصدقة كحكم آل النبي المذكورين، كما دل عليه حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، فإنه سأله عن آل بيت الرسول وزوجاته قال هن من آل بيته ولكنهم ليسوا الذين تحرم عليهم الصدقة، ثم ذكر هذه البيوت وقال هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة، والله أعلم. المسألة التالية، قوله هي أوساخ الناس، أقول هذا من باب التنفير، هذا من باب التنفير والتزهيد منها، لا أنها حقيقة أوساخ الناس، إذ كيف يعطى للفقير أوساخ الناس؟ إنما يعطى من الصدقة التي هي من الطيب، ولا تيمم الخبيث منه فيعطى إن شاء الله من الطيب، ولكن هذه لفظة لتنفير آل البيت وتزهيدهم من أخذ صدقات الناس. حديث الرجل الذي من بني عبد الأشهل، قصته أن الرسول استعمله لجمع أموال الزكاة من الناس أصحاب السائمة، فجمع من أموال الناس الزكاة، فلما أوصلها للرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد ناقة من هذه النوق، فغضب الرسول. ليش؟ لأنه عامل يأخذ أجرته من ما يصرف له من أجر العامل على جمع الزكاة، ولا يجوز أن يطلب شيء ثاني لأن هذا الشيء الثاني ليس له وليس للرسول أن يعطيه، لأنه عامل متكسب عنده ما يغنيه، فكيف يعطيه من هذا المال؟ والمال الزكاة لها مصاريفها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت تسألني ما ليس لي، ما لا يصلح لي ولا يصلح لك، وأنا لا أحب أن أمنع أحد، ولكنك أنت تسألني شيء ليس لي. هذه أموال زكاة الله حدد مصارفها، لها مصارف معينة، فلا أستطيع أن أعطيك منها، لا أستطيع أن أعطيك منها. امتثل الرجل فورا وقال والله يا رسول الله ما أعود إلى سؤالك منها، والحمد لله انتهى الموضوع عند هذا الحد. فهذا الحديث هدفه بيان أن العامل له أجره من العمل وهو مصرف من مصارف الزكاة، ولا يجوز أن يأخذ زيادة على ذلك من نفس الزكاة، وأن للزكاة مصارفها المحددة المعينة لا ينبغي أن تصرف في غيرها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيصال أموال الزكاة إلى مصارفها التي بينها الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي حديث عبد الله بن الأرقم أنه طلب أن يتحمل على بعير من بعير الصدقة، فقال عبد الله بن الأرقم تحب أن رجلا بادنا في يوم حار إلى آخره، الرجل السمين في اليوم الحار جسمه من الداخل كله عرق، كله عرق، فهذا الرجل السمين البادن، هذا الرجل السمين البادن اللي كله جسمه عرق، لو أنك غسلت جسمه وجئت إلى محل الثنايا في جسمه، الأماكن التي تثنى تحت الباط، بطن اليد، بطن الركبة، تحت ثنايا البطن، أماكن عرق راح يكون فيها، فتغسلت مع الماء ونزلت وانجمعت في إناء، لو قلت لك اغتسل به ترضى تغتسل به؟ قال له لا ما أرضى اغتسل به. قال له طب هذه الصدقة حقت الناس، التمتع بها والأخذ بها تمتع بأوساخ الناس، تبغى زي كده يصير لك؟ قال لا. قال له أجل أترك هذه، ما هي لك، هذه ليست لك. ففيه ضرب المثال لتوضيح المسألة. نقرأ الحديث. عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن الأرقم أدلني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت نعم جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم أتحب، اللفظ كأنه في صق، يعني عبد الله بن الأرقم من اللي يتكلم؟ عبد الله بن أرقم يتكلم مع أسلم، في سقط، في الكلام سقط، في سقط. المهم القصة هي بالمعنى اللي احنا ذكرناه لكم. عبد الله بن أرقم يتكلم مع رجل فوصف عبد الله بن أرقم حقيقة استعمال مال الصدقة وأنها مثل ما إنسان يجمع ماء غسل رجل سمين عرق في اليوم الحار فغسل ما تحت مرافقه وهذه الأمور التي فيها العرق النتن فجاءت في الماء ثم هو يغتسل به، فهل هذا الشيء يحب الإنسان؟ قال له لا. قال إذن هذه أموال الصدقة فاجتنبها فإنها مثل هذه، لأن الصدقة أوساخ الناس، لأن الصدقة أوساخ الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب ما جاء في طلب العلم. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء.
نعم، يعني المصنف رحمه الله يذكر هذا الباب في آخر الكتاب ليحث الطالب على أن يستمر في طلب العلم، ولا يعني انتهاءه من هذا الكتاب أنه قد انتهى من أمور العلم ومن طلب العلم. فهو أورد هذا الأثر عن لقمان أنه أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، المعنى أي كن قريبا منهم، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. يعني إن القلب إذا جاءه نور الإيمان وجاءه العلم نبتت فيه الحكمة وشع قلبه بنور الإيمان، فظهر ذلك في قلبه وظهر أثره على حواسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب دعوة المظلوم، باب ما يتقى من دعوة المظلوم. قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني أضمم جناحك على الناس واتق دعوة، أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببينة فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلى وأيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا.
هنا يختم أيضا المصنف بالتحذير من أمر الظلم والتعدي على الناس، ويذكر كلمة لعمر ابن الخطاب لمولى من مواليه أو لخادم، لمولى له وخادم له، أقامه على الحمى، والحمى الأرض التي يحميها أمير المؤمنين للسائمة من بهيمة الأنعام التي تكون للصدقة. فهو يقول لهني هذا، يقول له: راعي غنم صاحب الصريمة والغنيمة، يعني اللي عنده غنم قليل وماشية قليلة، راعيه، متراعي السائمة حقت عبد الرحمن بن عوف وابن عفان عشانهم أغنياء، لا، راعي هذول إذا أصاب ما لهم شيء، الكبار هذول ما همهم، عندهم زروع يرجعوا لها ويجلسوا، ما همهم في هذا. أما ذاك إن شب حلقي، أنا ما عندي إلا هذه، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فبدي أخرج له من بيت مال المسلمين وأعطيه قيمتها، أهون علي أنه يأكلوا من الحشيش والموية، وتنتبه لهم لغنمهم وصريمتهم ولا تظلمهم عشان لا يجوا يطالبون بشيء. ثم حذر رضي الله عنه من الظلم. هذا المعنى يختم به الإمام مالك الموطأ، أو آخر أبواب الموطأ تقريبا قبل الأخير بباب، من أجل الإشارة إلى خطورة أمر الظلم حتى في التعامل مع الناس، وأن لا يكون أمرك في التعامل مع الناس أن تظلم الضعيف من أجل الغني، أن تظلم الفقير من أجل الغني، أن تظلم الضعيف من أجل القوي. لا، راعي الضعيف والفقير أكثر من مراعاتك لهؤلاء، فإن هؤلاء أحوج إلى ما عندهم وإلى ما عندك من الفضل، فراعيهم. فهذا من الإمام مالك رحمه الله تحذير من أمر الظلم، وأن الإنسان ما ينبغي أن يظلم، فكأنه يشير إلى الطالب طالب الحديث أن تحذر من أمر الظلم في حياتك كلها حتى يبارك لك، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الباب الأخير.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.
هذه منك الإمام مالك ما قال الكتاب. طيب، هذا ختام كتاب الموطأ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام رحمه الله يختم بذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لتذكيرنا بأن كل ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث ومن أبواب ومن كتب هي مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي له 5 أسماء، الذي له 5 أسماء متميزة من دون الأسماء، أو أسماء اختص بها صلى الله عليه وسلم فلم يسمى بها أحد في الجاهلية. نعم، قبيل بعثته تسمى بعضهم بمحمد، ولكن اندثر ذكر هؤلاء، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. قوله أنا محمد، محمد من الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم محمد، أي محمود في صفاته، ومحمود في أفعاله، ومحمود في أقواله صلى الله عليه وسلم، إلا منها هذه الأحاديث وهذه السنة التي نحن نتبعها. والرسول صلى الله عليه وسلم أحمد، بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام باسم أحمد، قال: ورسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهو عليه الصلاة والسلام أحمد، أي من أكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى، والله يختصه في الشفاعة العظمى بمحامد يحمد الله عز وجل بها لم يفتح عليه بها من قبل، وهو حامل لواء الحمد. وهذه الأمة الحمادون، اسمها هكذا بين الأمم في الكتب السابقة، هذه الأمة اسمها الحمادون، أمة الحمد، ولا أمة من الأمم صلاتها زي صلاتنا، في كل ركعة نقرأ الحمد لله رب العالمين، نرفع نقول سمع الله لمن حمده. عندنا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نحن الحمادون، أمة الحمد، رسولنا حامل لواء الحمد، وهو أحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد الخلق لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا الماحي، أي يمحو الله به الكفر، أي يمحو الله به الكفر، وهكذا أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. من فضل الله علينا ما رزقنا الله عز وجل به من علماء هذه الدولة، أهل التوحيد الذين يرفعون شعار إعادة الدعوة والدين إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدعوتنا والحمد لله مع علمائنا دعوة التوحيد، وعلماؤنا علماء التوحيد، والحمد لله يعيدون الإسلام كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا توجد ولا فخر، لا توجد اليوم دولة في الدنيا عندها الإسلام على هذا النبع الصافي وعلى هذه العقيدة الصافية التي نجزم أنها مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل هذه الدولة. مثل هذه الدولة اقتداء بمحمد الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر. قبل كم يوم سمعت يوتيوب واحد يقول خلاص عرفته من أي دولة، يقول إحنا صوفية نطوف بالأبور ونتوسل بها عشان تقربنا عند الله. هذه نفس مقولة الكفار، من جهله يردد هذه المقولة ويظن أنها حجة، وهي نفس حجة ومقولة، وقال ما عبدناهم إلا ليقربونا، نفس المقولة من جهله. الحمد لله علماءنا بيّنوا لنا أن هذا حرام وأن هذا ما يجوز، وأن من توجه إلى صاحب القبر يسأله ويدعوه عند القبر أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز، وأن الطواف بالقبر بدعة، إذا كان يقصد الله ويطوف بالقبر يعني يقصد الله عز وجل فهذا بدعة، وإذا كان يقصد صاحب القبر ويريد أن يطوف ويجعل طواف بالقبر فهذا شرك، وكلام أهل العلم في هذا واضح يحذرون من ذلك. الشاهد أن علماءنا يقاومون هذا ويمحون مظاهر الشرك في كل مكان بالفتوى وبالدرس وبالحجة وبالبرهان وبالنقاش، والحمد لله. كم من معالم للشرك أزالوها، وكم من معالم للقبور طمسوها، وكم من معالم للكفر حاربوها وقاوموها، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير، وهم يفعلون هذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الماحي للكفر. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب أقول، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، فهم يوم القيامة يقومون، هم يوم القيامة يقومون في ذلك المقام ولا يجدون من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى إلا الرسول. كل الأنبياء والرسل يعتذرون نبيا نبيا ورسولا رسولا حتى يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها، ثم يأتي إلى تحت العرش ويسجد صلى الله عليه وسلم ويفتح الله له بمحامد لم يفتح عليه بمثلها من قبل، فيحمد الله حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم الله في أهل المحشر، فيحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، بل لا يدخلون الجنة إلا بعد دخوله هو وأمته صلى الله عليه وسلم. قال وأنا العاقب، أي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذه مناسبة اسم العاقب لآخر الكتاب معنى الختم، فهذا هو ختام شرح كتاب الموطأ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل ما بذل من جهد في الشرح وفي الاستماع وفي المتابعة وفي الصبر. كم صبرتم علي؟ كم سنة؟ 15؟ من 24 إلى اليوم أحسبه كم؟ 14 سنة تقريبا، 14 سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجركم عليها وأن يجزيكم خير الجزاء، وإن شاء الله ربنا يساعد ونفرغ هذه الدروس، وإن شاء الله نهيئها للطباعة بإذن الله. الآن في أسئلة؟ طيب نسمع. الدرس يوم الأحد الجاي رح نسويه مجلس لختم الموطأ، وإن شاء الله نعطيكم موعد بعد ونجتمع لنتعشى وناخذ الإجازة على أسانيد الموطأ بإذن الله تعالى. نعم.
جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل العمل بالعموم من غير انتظار للمخصص خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمن تشريع؟
اختلف العلماء رحمهم الله في العمل بالعموم قبل النظر في المخصص، فمن أهل العلم من قال يبادر إلى العمل حتى إذا جاءه أو علم بالمخصص خصص، ومن أهل العلم قال لا يعمل حتى ينتظر ويسأل ويتأكد أنه لا يوجد له مخصص. أقول والذي يظهر والله أعلم. وعن أحمد روايتان في ذلك، عن أحمد روايتان في هذه المسألة، رواية تقتضي أنه يقول بالعمل بالعموم والمبادرة إليه، ورواية تقتضي أن لا يعمل بالعموم حتى ينظر في المخصص. والذي يظهر والله أعلم أن سبب اختلاف الرواية عن أحمد في ذلك وسبب اختلاف كلام أهل العلم في ذلك يرجع إلى نوع العموم. فإن كان العموم من باب المتشابه الذي يحتمل فنقول لا تعمل به حتى تنظر في المخصص. أما إذا كان العموم من باب المحكم البين الواضح الظاهر فهذا لا مانع من أن تعمل به ولا حرج عليك حتى تعلم بالمخصص والله أعلم. وتجد بحث هذه المسألة مع نقول أهل العلم، بدي أسوي دعاية، في كتابي المطالع والأصول في فهم كلام الرسول بحثت هذه المسألة وأوردت كلام أهل العلم فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل الذهاب إلى الجمعيات والأوقاف لأخذ المساعدات يدخل في السؤال أم أنه داخل في قوله رزق أعطاكه الله؟
لا، ما دام تذهب أنت للسؤال فهذا أنت تذهب للسؤال. أما رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنما هذا فيما سألت، أما ما لم تسأل وأتاك الله إياه بغير مسألة فهذا رزق ساقه الله إليك فخذه، عرفت؟ ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله. نعم.
وهذا السؤال الأخير يقول هل من وصية لنا نحن طلاب العلم في الاهتمام بالعلم والحرص عليه ولزوم العلماء المعروفين بسلامة المنهج والحث على الأخوة الصادقة فيما بيننا؟
هذا يسموه سؤال موجه. هذا السؤال موجه، جوابي فيه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص، يوم الأحد إن شاء الله مجلسنا مجلس ختم للموطأ. طيب، قبل ما نمشي، في ذهني سنن ابن ماجه بعده، ايش رايكم نقتصر على الصحيح ونمشي بسرعه؟ صحيح انه الموطأ احكام وهذا احكام، لكن هل احد يستغني من الاحكام؟ لا، ما احد، والناس يتجددوا. فان شاء الله نمشي بسرعه في سنن ابن ماجه ويكون تركيزنا على الصحيح. او مختصر سيره الرسول، ها؟ أنا أحب أن سنن ابن ماجه، لكن إذا أنتم تبغوا إيش الشيء؟ شفتوا درسنا في معارج القبول أغلب سرد وقليل التعليقات، لو اخترت السيرة سيكون زي كذا، أغلب سرد وتعليقات قليلة، بينما ابن ماجه سيكون هناك في مجال لتجديد بعض المسائل للكلام عن بعض الأحاديث التي لم يسبق الكلام فيها وكذا. ومنه في النهاية احنا خلصنا أصل من الأصول الستة وهو سنن ابن ماجه. وإن شاء الله إن شاء الله وعد أننا نمشي سريعا، ما نتأخر نفس التأخر. الموطأ صارت في أمور وأحداث عام 24 و25 بدأت أحداث الفئة الضالة، ودخلت أنا في المناصحة وصرت مشغول بالمناصحة، وصار يعني استمراري في الدرس ضعيف بسبب انشغالي، لكن الآن الحمد لله الأمور هدأت وممكن نمشي. فإلى يوم الأحد أسمع منكم إن شاء الله كلمة. أنا عندي يوم الأحد وعندي يوم الاثنين محاضرة في الجامعة عامة بعد صلاة المغرب في القاعة التاريخية عن ملامح الحركة العلمية في مكة، ملامح الحركة العلمية في مكة يوم الاثنين بعد المغرب، والدعوة عامة، الندوة أنا والدكتور عبد الرحمن السلمي. يصير يوم الأحد درس ختم الموطأ، وبعدين نحدد فيه إن شاء الله اجتماعنا للعشاء وتوزيع الأسانيد والإجازات، فلا تخاف. خلاص، أي سلام عليكم.